بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم تفصيلا عن أسباب الخوف، ونحن اليوم مع سبب جديد من هذه الأسباب.
السبب السادس من الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى، خوف المؤمن من رد العمل وعدم قبوله.
وهذا الخوف أخوتي الأكارم لا يكون عند العصاة، هذا النوع من الخوف لا يكون عند العصاة. ليه؟ لأنهم ليس لديهم أعمال صالحة بحسب الظاهر، أعمالهم سيئة. لكن هذا النوع من الخوف يصاب به الإنسان المؤمن، وربما الكامل، وربما من الأولياء، ربما من الصالحين الذين حسنت عندهم الأعمال ظاهرا وباطنا. لكن الإنسان المؤمن يعلم أن صلاح الأعمال لا يوجب قبولها، صلاح الأعمال لا يوجب قبولها. يعني أنا عملت عملا صالحا فعلا متقن في الصورة والباطن وفي إخلاص وما شابه ذلك، طيب أنا أجزم بالقبول؟ الجواب لا، وإنما أنا يعني بعد أن أعمل الصالحات وبعد أن أتقنها ظاهرا وباطنا أجلس في محراب عبوديتي وافتقاري إلى الله، أسأل الله القبول، أسأل الله القبول. فالقبول يا أيها الإخوة محض فضل من الله تبارك وتعالى، يتفضل الله به على عباده. قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. سبحان الله، هذه الكلمة أيها الإخوة كم هي عظيمة. يعني سيدنا إبراهيم أتقن عمله وكان فيه مخلصا، هو نبي ورسول ولا شك أنه معصوم من المعاصي ومن الأشياء المسيئة ظاهرا وباطنا، إذن عمله متقن، ومع ذلك يقف على أرض العبودية بين يدي الله، ماذا يقول؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. هذا الكلام أيها الإخوة في حق نبي معصوم ورسول معصوم، وفي حق الكمل من الأولياء. فما بالك بأعمالنا نحن؟ يعني أنا الآن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه يوفقني إلى بعض الطاعات، لكن لو نظرنا إلى هذه الطاعات لوجدناها أولا قليلة جدا، ثانيا وجدناها مدخولة بكثير من العيوب والآفات، ثالثا ربما أفسدناها بعد ذلك بكثير من الأمراض كعجب ورياء وغير ذلك، ثم بعد ذلك نحن ربما يعني وقعنا بإشكال كبير، وهو أننا شعرنا باستحقاقنا للأجر والثواب عند الله، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم نعمل العمل ونقول: يا رب هذا العمل لا يصلح للعرض بين يديك، يا رب هذا العمل لا يليق بك، يا رب أنت إله عظيم تستحق من الأعمال ما هو أعظم وأعظم وأعظم، وما هو أفضل وأفضل وأفضل. لكننا يا رب عبادك الضعفاء، وأنت الذي قررت ضعفنا في كتابك وقلت وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك يا رب نحن الآن نعتذر إليك لتقصيرنا في العمل من حيث الكم ومن حيث الكيف، يعني من حيث العدد، كم ركعة صلينا بالنهار والليل؟ الله يعفو عنا ويسامحنا، صلى هذا قيام الليل كم ركعة صليت قيام الليل؟ من ركعات 10 ركعات كذا، الله يعفو عنا ويسامحنا. سبحان الله إخواننا، ذكر ربنا عن عباده المحسنين قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنحن إخوة الأكارم لم نكن مثلهم، أنا الآن ما لي والله واحد من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا عم نهجع أكثر الليل ويمكن كل الليل سبحان الله، ثم نقوم بشيء قليل الأعمال يوفقنا الله إليها. فلذلك أيها الإخوة نحن يجب علينا أن نبقى دائما في خوف من قبول أعمالنا. والله أنا أقول هذا الكلام مو إلا هذا الكلام لكبار الأولياء، نحن الله يعفو عنا، نحن نرجو الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يمحو سيئاتنا وأن يتجاوز عن أخطائنا وأن يعفو عن هذه العبادات القليلة التي نفعلها لكثرة ما فيها من خلل، لكثرة ما فيها من خلل. الله أحيانا نستحي من الله أن نقول ربنا تقبل منا أعمالنا، ليه؟ الأعمال يعني قليلة وفيها إشكالات كثيرة، بينما نحن إخوة الأكارم نقول يا رب نحن الآن ليس لنا اعتماد على عمل ولا ثقة بعمل، وفقتنا لأعمال، نرجوك كما تفضلت بداية بالتوفيق أن تتفضل نهاية بالقبول. اللهم تفضل علينا بماذا؟ بالقبول.
نعم. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
انظروا أيها الإخوة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، يؤتون الحسنات ويفعلون الطاعات ويقدمون المبرات وقلوبهم وجلة. وجلة من ماذا أيها الإخوة؟ خوفا ألا تقبل منهم هذه الطاعات، خوفا ألا تقبل منهم هذه الطاعات. لذلك أخواننا الإنسان منا عندما يعمل الطاعات يجب عليه أن يبقى على باب عبوديته لله تبارك وتعالى. يعني أنا الآن صليت قيام الليل، صليت الفجر حاضر وكذا وكذا وكذا، ماذا أقول؟ يا رب لك الحمد أن وفقتني، لك الحمد أن أعنتني، لك الحمد أن أكرمتني، لك الحمد أن دعوتني، لك الحمد أن أذنت لي بدخول بيتك. سبحان الله، أذكر لله عز وجل كل هذه النعم التي تفضل الله بها علي، ثم أقول يا رب أنا عبدك الضعيف وهذا جهد المقل، أسألك أن تثمم فضلك وكرمك بقبول ما وفقتني إليه. نسألك أن تتفضل بقبول ما وفقتني إليه.
نعم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الآية كما روى الترمذي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يزنون ويسرقون.
ففكرت سبحان الله ليه كلمة وقلوبهم وجلة، يعني كأنها خطر في بالها من الذي يخاف، من الذي يوجل قلبه؟ هو الذي يفعل المعصية المعروفة المشهورة وهي من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، إنه هذا الذي يخاف.
نعم. قال لا يا ابنة الصديق
الله الله،
ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم.
ويخافون ألا يتقبل منهم. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة نحن يجب علينا أن نبقى على أرض العبودية بتواضعنا وذلنا على باب الله قبل العبادة. لماذا؟ لأننا نفتقر إلى الله عز وجل، إلى سر التوفيق وسر الإعانة، وكذلك نحن نفتقر إلى الله تبارك وتعالى أثناء العبادة لكثرة ما نعانيه الآن من شعور بنقصان هذه العبادة وقلة هذه العبادة وأنها لا تليق بالله عز وجل. وكذلك نحن يجب أن نبقى على أرض العبودية لله عز وجل بعد العبادة، لأننا نخاف ألا تتقبل منا الأعمال. الإنسان أيها الإخوة الأكارم، بعد أن يحج بيت الله الحرام ويطوف ويسعى ويقف في عرفات ويشهد كل تلك المشاهد المباركة، ماذا يقول عند آخر كلماته في حرم مكة وهو يودع الكعبة المشرفة؟ كلمات من أجمل ما يكون: اللهم إن كنت رضيت عني فزدني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فارض عني الآن. والإنسان هو خارج من بيت الله الحرام عند طواف الوداع يقول هذا الدعاء: اللهم إن كنت رضيت عني فزدني رضا، وإن لم ترضى عني فارض عني الآن. من لطيف ما نقل عن بعض الصالحين في أرض عرفات، في أرض العبودية لله عز وجل، والتي ظهر لنا فيها كثير من أحوال الصالحين. سبحان الله، قال: اللهم ارض عني، فإن لم ترض عني فاعف عني. لاحظوا الرضا أعلى. فإذا لم أحصل يا رب الرضا منك، إذا لم أكن أهلا لأن ترضى عني فاعف عني، فإن لم تعف عني، إذا كان حتى العفو ما نلته منك، فلا تحرمني أجر المصاب لأنني حرمت الرضا والعفو. سبحان الله، هذا الكلام أيها الإخوة لا يقوله إنسان عاصي، هذا يقوله إنسان من كبار الأولياء. لكن انظروا أيها الإخوة، الولي مهما عظم شأنه لا يرتفع عن أرض العبودية لله تبارك وتعالى أبدا، يبقى عبدا لله عز وجل. نعم.
وفي رواية أحمد قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. فهؤلاء هم السابقون بالخيرات المقربون، يخافون ألا يقبل منهم لإخلال في شروط القبول.
سبحان الله أخواننا، بل حتى لو استوفينا شروط القبول نقول ليس يجب على الله تبارك وتعالى قبول هذه الأعمال. بعد إتقان الأعمال في شروطها وآدابها الظاهرة والباطنة، نقول قبول الأعمال محض فضل من الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال مهما عظمت لا تعدو أن تكون شكرا لما أولانا ربنا عز وجل من النعم. يعني أنا الآن إخواننا صليت وكذا وكذا، كل هالأعمال لا تعدو أن تكون جزءا من الشكر الواجب علينا على نعم استوفيناها ولم نشكرها. لذلك لما ورد أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 500 عام، قال: بعثه الله يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المستقبل الذي سيكون، قال: أدخل عبدي الجنة بعملي. برحمتي أدخل جنة العبد الجنة برحمتي. قال بل بعملي يا رب. قال بل برحمتي. قال بل بعملي يا رب. فحاسبه ربنا فوضع مقابل 500 عام نعمة البصر فقط. قال فطاشت تلك الأعمال كلها لأنها لم تفي بشكر نعمة البصر فقط، فما بالك ببقية النعم. والبصر أيها الإخوة ليس من أعظم النعم، هو من النعم لا شك، لكن ليس هو الأعظم في نعم كثير. يعني نعمة العقل أهم من نعمة البصر، ونعمة الإيمان أهم من نعمة العقل، وهكذا. لذلك إخوتي الأكارم، وضع الله نعمة من النعم التي استوفاها الإنسان ولم يعرف حقها. فكل ما نفعله نحن من أعمال لا يعد أن يكون جزءا من الشكر الواجب علينا.
نعم. يخافون ألا يقبل منهم لإخلال في شروط القبول أو عدم كمال الإخلاص المطلوب في العمل. استغفر الله. لأن الناقد بصير.
لأن الناقد، من هو الناقد؟ الناقد هو الذي يفحص الدراهم. لما أنا بعطي إخواننا الصيرة في الدراهم يفحصها، هل هي صحيحة مزيفة، هل هي من الجياد أو من الزيوف أو ما شابه ذلك، يفحصها هذا الناقد. فالذي يفحص الأعمال يوم القيامة من؟ الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله إخواننا، نحن أحيانا، يعني أنا ربما أتكلم مع إنسان بكلام، يا أخي أنت تفعل هذه المعصية كذا كذا، ماذا يفعل هو؟ يحاول أن يبرر لي تبريرات تسكتني، يعني اليوم أخي ظروفنا ما شابه ذلك كذا كذا. أنا أقول له أنت الآن بدك تسكتني إلي؟ والله إسكاتي من أسهل ما يكون، اللي ما دخلك وخلاص، أمر سهل. لكن يا أخي أعد لوقفتك بين يدي الله جوابا، عندما يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، عندما يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت الآن لا تجيبني أنا يا أخي، أعد جوابا لوقفتك بين يدي الله. يعني بعض الناس تقول له أخي لا تأكل حرام يا كذا كذا، يقول لك يا أخي الظروف صعبة وإذا ما عملنا هيك ما منعيش، المصروف غالي وعندي كباب لحم وكذا. يا أخي كل هالكلام هذا هل تستطيع أن تقوله غدا بين يدي الله؟ لا تستطيع أبدا. لذلك لا تعد جوابا يسكتني أنا، لكن أعد جوابا غدا بين يدي الله تبارك وتعالى.
لأن الناقد بصير وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى.
سبحان الله يا أخواننا، هذه المعاني والله من عظيم معاني العبودية التي ينبغي علينا ألا تغيب عنا أبدا. يعني نحن الآن في علاقتنا مع الله هذه المعاني لا ينبغي أن تغيب أبدا، وهذه الأسباب يجب علينا أن نراجعها دائما وأن نتذاكرها دائما وأن نجعلها نصب أعيننا دائما. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.